والعشق يضنينا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في بداية حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خطوف دانية، نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، ونرحب بضيف كريم شيخ فاضل من مشايخنا نتكلم معه الليلة في قضية من قضايا الدين. نرحب بشيخنا الفاضل الدكتور بسام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. في الحقيقة أنه يزعم كثير من الناس أو طوائف من الخلق، مش عايزين نسمي أسامي يعني، أن هناك أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، بزعم أن هذا يعني يتناسب مع قدسية الإسلام، وأن هذا يتناسب مع معاني الوحي، وبالتالي لا ينبغي أن ندخل الشرع والوحي في حياة الناس. فنحن نريد أن نوضح هذا المعنى للإخوة والأخوات المشاهدين، وإلى أي مدى هذا الكلام يعني بطلانه في الشريعة الإسلامية أو منظور الإسلام تجاه هذا المعنى. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يقول هذا القول ويزعم هذا الزعم إنما يستغل الصورة الذهنية التي تتبادر في ذهن البعض عند سماع كلمة سياسة. فبعض الكلمات لها إيحاءات، مثلا لو قلنا كلمة أفعى ماذا تشعر؟ تشعر بنوع من القشعريرة. لو قلنا كلمة استعمار بماذا توحي هذه الكلمة؟ بألم، باحتلال مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، فرنسا تحت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي. لكن هذا غير صحيح. كلمة استعمار دي كلمة جميلة جدا، هي العمارة، عمارة الكون الأصل فيها. الله عز وجل قد استعمرنا في الأرض، فجعل من وظائف الإنسان على تلك البسيطة أنه يقوم بعمارته، استعمار. نرجع للفظ السياسة. بعض الشيوخ عندما تكلموا على السياسة ذكروا ذلك اللفظ أو ذلك المعنى أو ذلك الإيحاء. فالشيخ محمد عبد المصري يقول: لعن الله ساسة وياسوس وسياسة. هكذا تجري الأمور نحو جعل السياسة هو شيء مكروه، خداع، كذب، كلها أشياء تنافي الأخلاق. لكن هل هذه كلمة السياسة تعني هذا فعلا؟
هل
هتجد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. إذن السياسة ليست وظيفة شريفة، هذه وظيفة الأنبياء. إذن هذه اللفظة في الحقيقة لفظة شريفة، معناها في اللغة، في اللغة أصل اللغة بتاعتها في العرب، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي عنها وعن الصحابة أجمعين، زوج الزبير ابن العوام، تتكلم عن شأنها في المنزل فتقول: ما كان عليها من هموم المرأة المسلمة في بيتها. ثم تقول: أن أشد شيء كان عليها هو سياسة الفرس، أي القيام بشأن الفرس. إذن كلمة سياسة هي القيام بالشأن ومراعاة المصلحة كل بحسبه. فإذا تكلمنا على الفرس فيعني ذلك حسن التعامل معها، وإذا تكلمنا مع البشر يعني السعي في مصالح. هذا هو معنى كلمة سياسة.
طيب يعني ليه المعنى الشعوري ده؟ يعني حضرتك قلت ان في كلمات لها تأثير شعوري في النفس، عندما يسمع كلمة حية تتأثر
بس. نعم.
طيب ليه المعنى الشعوري؟ هل سيطرت فكر معين؟
بالطبع.
نعم.
اجل، في الفترة او الحقبة الاخيرة سيطر على العالم الفكر الغربي والقوة الغربية ومن ثم السياسة الغربية. السياسة الغربية هي تقوم على مبادئ وعلى طرق تنسجم مع تلك الصورة التي تكلمنا معها أولا. ذلك أن رائد أو الذي ابتدأ هذا العلم باعتباره كما يزعمون علما تجريبيا هو ميكافيلي. ميكافيلي كتب كتابا مشهور اسمه الأمير. في هذا الكتاب يناقش كيف يمكن توحيد الإمارات الإيطالية المبعثرة في صورة كيان واحد قوي كأنما يسترجع به الدولة الأولى له. هنا هو يؤصل ويضع الخطط لذلك الأمير. أعطيك مثال لكي يتبين لك كيف يفكر وكيف يتعامل هذا الرجل مع الأخلاق. يعني سياسة بالمفهوم الغربي. يقول ميكافيلي في كتاب الأمير أن الحاكم إذا وعد فعليه أن
يفي.
لا أمر فيه كرب فيه شدة. الجيوش جيوش المسلمين بدأت وكانت قد تفرقت في الشام بدأت تجتمع لتكون كتلة مقابل كتلة. وهنا يفكر جيش في الانسحاب الذي يسمى الانسحاب التكتيكي أنه يرجع ليأخذ مواقع أفضل يعد نفسه بصورة أفضل استعدادا للمعركة الفاصلة. هنا الأمر يعني كأي جيش كأي وضع المسلمون ينسحبوا يرجعوا. لكن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين تشغله قضية تؤرقه مسألة كيف ينسحب عن حمص وقد اتفق مع أهله. هناك عهد هناك ذمة لابد أن ينسحب. فوجد أنه لابد أن ينسحب. هنا فعل شيئا ليس له مثيل في التاريخ. الجيش الفاتح يعيد الأموال لمن أخذ منهم الأموال.
سبحان الله العظيم.
شكلت هذه صدمة لأهل حمص. قالوا أنتم والله خير من الروم. هم على دينهم لكنهم لم يروا مثل ذلك. بل طلبوا المسلمين قالوا ابقوا معنا ونحن ندافع معكم. يعني ننضم إليكم. هذا الوفاء يعني
يعني النماذج الأمثلة اللي حضرتك ضربتها توضح لنا المعنى. بقى احنا عايزين نوصل للمعنى معنى السياسة عند المسلمين. يعني عايزين نخلص. ضربت أمثلة جميلة جدا يا شيخ.
نعم.
عاوزين نخلص إلى معنى السياسة عند المسلمين والفرق بينها وبين السياسة في المفهوم الايه في المفهوم الغربي.
المفهوم الغربي خصوصا في مجال السياسة الخارجية لأن هم يعاملون الخارج غير الداخل. بعض الناس يقول هذه البلاد فيها عدل فيها رحمة فيها شفقة. نسأل في الخارج أم في الداخل؟ هناك فارق.
لا شايفينه.
لا واضحة
واضحة
واضحة. الفكرة لديهم أني كي أحقق المصلحة لابد أن أنزعها من غيري. لذلك أن الفهم الاقتصادي لهم يقوم على مفهوم الندرة النسبية. الاقتصاد يرتبط بالسياسة والسياسة ترتبط بالاقتصاد. ماذا نعني بالندرة النسبية؟ قالوا أن الأرض فيها خيرات أرض والغاية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف في البيت لم يحفظ عنه إلا دعاء واحد كان يكرره صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسعد. كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يرسم لنا الطريق. هذا الطريق هو طريق الفرض وطريق المجتمع وطريق الدولة وطريق السياسة. ماذا تريد؟ أريد أن أعيش في عيشة كريمة في هذه الدنيا. العيشة التي أتمناها أي إنسان، أتمنى أن يكون لي مسكن حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن المسكن الواسع من الخير. أتمنى أن يرزقني الله عز وجل زوجة صالحة، والمرأة تتمنى أن يرزق الله عز وجل الزوج الصالح، أن يجد طيب الطعام، أن يجد الزينة المباح. هذا نستوي فيه مع غيرين، لكن ما الفارق؟ الآخرة. أن يكون ذلك الطلب في الدنيا، هذا النعيم في الدنيا، هذا الخير في الدنيا، لا يتعارض في النهاية مع الخير. لذلك مثلا ندخل في سياسة الدول، كل الدول تهتم بالسياحة لأن السياحة تعطي دخل، والسياحة أنواع. هناك سياحة علاجية، أن يكون عندك مؤسسات طبية راقية، أي إنسان عنده مشكلة في النظر يذهب يقول لك معهد كذا وكذا في أسبانيا، في القلب معهد كذا وكذا في أمريكا. نسأل الله جل العافية لنا جميع المسلمين. بعض الأمراض يذهب إلى فرنسا. إذن هناك سياحة تسمى السياحة العلاجية، في سياحة المناظر الطبيعية، كل هذا خير، تستفيد بالجو الطيب ده. وهناك سياحة موجودة في بعض البلاد في آسيا، هي يسمونها هكذا والعياذ بالله سياحة الدعار. فيأتي إنسان يقول من أجل زيادة الدخل لماذا لا نقلد هؤلاء، فإن مثل ذلك نوع من السياحة يأتينا بأموال كذا وكذا وكذا. نقول لا، قف عندك، ربنا أتينا في الدنيا حسنة، نريد تلك الحسنة بشرط ألا تتعارض مع الآخرة، وأتينا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن وقي النار بمعنى أنه قد زحزح عن النار فقد فاز.
طبعا احنا مفهوم التعامل مع السياحة ده موضوع يحتاج إلى بحث وبيان حقيقة الأمر من الناحية الشرعية.
نعم، أنا الحاصل هنا أنك يمكن بعض أنواع السياسات، بعض أنواع الأمور الاقتصادية، إذا نظرت فقط للدنيا فأنت تبيع، والعياذ بالله ممكن إنسان يبيع
كل حاجة،
كل شيء،
بعرض وبيع
كل شيء خلاص. لذلك هذا الأمر لا 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 يجدون فيه سبة في بلاده، لأنه لا ينظر إلا إلى الدنيا فقط.
الرجل قد ينتهن، يعني قد يستعمل امرأته في ذلك.
أعوذ بالله والعزيز.
طيب، يعني في نقطة هنا أنا عايز استخلصها من كلام حضرتك، يعني السياسة الميكافيلية لماذا تقوم على إقصاء الأخلاق؟ يعني احنا فهمنا كده من الكلام إن السياسة الميكافيلية أو في المفهوم الغربي في الحقيقة إقصائية، بس تقصي الأخلاق.
نعم.
من القاموس.
أصل الثقافة الأوروبية عما تقول، بعض الناس بيعتبر أن أوروبا نصرانية، وهذا غير صحيح. أوروبا تقوم على أصول إغريقية رومانية وثنية ذات غلاف يغلف كل ذلك من بعض القيم النصرانية. فالأصل عندهم
الأصول الفلسفية اللي قايمة عليها بقى الأفكار كلها،
الأفكار كلها. كل حضارة الغرب من في مجال القيم هي مستمدة من هذه الأصول الوثنية، إغريقية كانت أو
رومانية.
هذا هو الأصل الذي
تعتمد عليه الحضارة الغربية في أصولها وجذورها.
طيب، كيف ينظر الإنسان إلى الله في تلك الثقافة؟ هم ليس عندهم آلهة، لا يعني الآلهة، لكيف ينظرون إلى الآلهة؟ ينظرون أن الآلهة إنما هي لا تريد الخير البشر، لذلك ما حرموا البشر من نعمة عظيمة ألا وهي النيران. فيصعد البطل الإغريقي، يصعد جبال الأوليمب حيث موطن الآلهة، ليسرق النار ويعود للبشر فيتمتع البشر بالنار فيكون الجزاء له سوء العذاب لأنه تجرأ وأخذ الخير من الآلهة ليه؟ إذن الآلهة دي النظرية. فعند هؤلاء يرون أن تلك التعاليم التي تأتي
من قبل السماء
هي ليست لخيرهم، لذلك عندهم مصطلح يفتخرون به. عندهم مصطلح يفتخرون به، يقول لك برجماتك، واحنا بنترجمها بالعربية برجماتي نفعي. عندما يتكلمون يقول هذا الإنسان العملي، ويصفون الآخر بأنه دوغماتيك عقدي، وهذه سبة عندهم. يعني كلمة عقدي عندنا دي كلمة جميلة، إنسان عقدي يعني
يتمسك.
لا، هم عندهمش للأمر هذا. فأصبحت هذه الصورة المثالية. ضف على ذلك سبب اقتصادي، مفهوم النظرة النسبية، ضف على ذلك الرغبة في العلو. يعني مثلا هتلر لماذا يفعل كل هذا؟ لماذا يسعر هذه الحرب؟ وضع نظرية. النظرية تقوم على أنه من جنس أرقى من كل البشر، إنه الجنس الآري. فالجنس الآري هو يستحق، لأنه هو أفضل من كل البشر. أنت الآن إذا كانت بجوارك بقرة وتريد أن تأكل، هل هناك مشكلة فأن تصبح البقرة تسمي الله عز وجل لتصير ذلك طعاما شهيا للأهل؟ إذن هذه هي الفكرة، العلو والنظر النسبية، الإله الذي يمنع الخير، هي مكونات ذلك المجتمع.
كلامك جميل،
ربنا يكرمك
فيك. لكن انسحب يعني بساط الوقت من تحت أيدينا، وعايزين نكمل الكلام بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. ولا يسعنا في نهاية الحلقة إلا نتقدم بالشكر للشيخ بسام على مقدم، جزاك الله خيرا، إن شاء الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم. وفي النهاية أتوجه للإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعة على عدة بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه اللقاءات في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ضاقت مسامعنا فاضت أمانينا، والحب يغمرنا والعشق